نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا ورحبوا معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من مستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، يكثر الحديث في هذا العصر عن حقوق الإنسان، بل قد يلمس بعض المتابعين أنهم يريدون الغمز من الإسلام، وأنه لا يعطي الإنسان حقوقه كما هو في الوقت الحاضر والعالم المتحضر. أرجو إيضاح هذا الموضوع، لأني أجد في نفسي ضيقا من هذا الطرح، فهل ما يقال له وجه من الصحة؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حقيقة السؤال عن حقوق الإنسان لا شك أنه من بالفعل يعني من لا أقول أنه من واقعات هذا العصر، ولكنه من ما يثار في هذا العصر الحقيقة، ويثار كما أشار السائل كأنهم يعني يرون أن هذا مما جاءت به حضارة هذا العصر. طبعا لا شك أن هذا حضارة العصر أتت بشيء طيب، وفي أشياء طيبة وإيجابيتها في سواء في بعض مكتشفاتها ومخترعاتها وبعض أيضا، لا هذا لا ينكر، لكن يعني القول بأن حقوق الإنسان من مبتكراتها أو من هذا محل كما أشار السائل محل نظر. أولا، حينما والله الحمد نتأمل في ديننا وفي نصوص الكتاب والسنة نجد أن قدر الإنسان عند الله عظيم، وأن مكانته رفيعة، الإنسان وليس فقط المسلم، الإنسان، وأن مكانته رفيعة، فهو كريم في الأرض وكريم عند أهل السماء. نفخ الله من روحه، نفخ الله فيه من روحه، وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقالوا ساجدين. بهذا التكريم الإلهي وبهذه النفخة الربانية أصبح بشرا سويا وعلى سائر المخلوقات متميزا ورفيعا. وربنا عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بل إن الملائكة عليهم السلام لما قالوا أتجعل لربنا عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال عز شانه وهو العلي الأعلى: إني أعلم ما لا تعلمون. في ديننا ولله الحمد، ونفخر من أن هذا جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 عام، أن البشر المبثين في قارات الدنيا هم أسرة واحدة وأصل واحد، لا مكان فيهم في التفاضل في أساس الخلقة ولا ألوانها ولا لغاتها، إنما بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وحينما تنظر أيضا إلى تحول، حينما جاء ديننا وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بالحق من ربه، كانت البشرية في جاهلية جهلة وفي تهارش وفي ظلم، حتى قال ربنا: كنتم خير أمة أخرج للناس تأمر المعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. جاء محمد صلى الله عليه وسلم وجاء المؤمنون من بعده على إثره وعلى سيرته، خرجوا في هذه الدنيا وانبثوا، لم يكونوا متسلطين ولم يكونوا غزاة، وإنما كانوا فاتحين فتحا كله خير وكله رحمة وكله سعادة لكل البلاد المفتوحة. ولهذا يعني حينما وكان السائل الفاضل يعني يريد فعلا أن نوع من المقارنة، يعني حينما تنظر في المعايير التي يتحدث بها تحدث في وقت الحاضر عن حقوق الإنسان، ترى أن معاييرهم مضطربة، وأن معاييرهم بل كما في المصطلح الدارج الآن وأنهم يكيلون بمكيالين، فتجدهم يعني يغمزون بعض الدول ما يسمى في العالم الثالث في بحقوق الإنسان، أو بينما يغض النظر عن عالم الأقوياء وعن ممارساتهم من صديقات حقوق خيرات الشعوب وغصب أراضيها وخطف بل احتلال بلادها. وأظن أن أظهر مظاهر الظلم ومعالم الظلم هو احتلال اليهود في لأرض فلسطين المقدسة، تحمى من هذه الدول التي تزعم أنها تدافع عن حقوق الإنسان أو أنها تحترم حقوق الإنسان. وكأنهم لهم معاييرهم في هذه الحقوق لا يقبلونها إلا بمواصفات هم وضعوها تتحقق من خلالها مصالحهم، فإذا ما اهتزت هذه المصالح خالف المسار أو خالف المسار أهواءهم، بحثوا عن كبش فداء يحملونه أوزارهم باسم هذه المصطلحات مع الأسف. ولهذا ليست هي الحقيقة حقوق بقدر ما هي مصالح مع الأسف. ولهذا ينبغي النظرة العادلة والنظرة المتوازنة حينما فعلا يتحدث عن حقوق الإنسان والمطالبة بالحقوق أن تكون حقوقا حقيقية، باعثها هو العدل وباعثها هو الإنصاف وباعثها أن يصل لكل ذي حق حقه، والله المستعان، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه مبارك منكم. معالي الشيخ، هذه إحدى الأخوات المستمعات أرسلت برسالة عبر جوال البرنامج، خيرت رسالة طويلة ضمنتها جملة من الأسئلة. في سؤالها الأول تقول: إذا أخذت من شعر رأسي قدر أنملة في العمرة، فهل يجزئ ذلك في التحلل أم لا؟
نعم، المرأة في التحلل في الحج أو في العمرة، الرجل معلوم أن السنة في حقه والأولى الحلق، الرجل يحلق من شعره، يحلق شعره أو يقصر والحلق أفضل، أما المرأة لا، المرأة تقصر من شعرها، وكما سألت السائلة أنها تأخذ من رأسها من شعرها قدر أنملة، والآن المرأة هي الفصلة من فصلة الأصبع، لكن تأخذ من جميع شعرها، كان تجمع شعرها من اليمين وتقص ومن اليسار، أو إذا كان شعرها مظفر الضفائر فإنها تأخذ منه قدر أنملة، وهذا هو المطلوب ويجزي إن شاء الله في الحج أو في العمرة.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: منقبة تريد حضور حفل تخرجها من الجامعة، علما بأن الحفل به غناء وموسيقى واختلاط بين أسر المتخرجات أو الخريجات، ما توجيهكم ونصيحتكم؟
لا شك طبعا في هذا الاحتفالات يراد بها الابتهاج ويراد بها فعل التهنئة، لكن إذا كانت تشتمل، لأن السائلة قالت إنها تشتمل، فإذا كانت تشتمل على منكرات فلا يجوز الحضور، سواء كما قالت يعني موسيقى أو محرمات أو اختلاط محرم أو تبرج أو مثل هذه الأمور، فإذا كانت تشتمل على محرم سواء في اللباس أو في الاختلاط أو في الأدوات أو الآلات فإنه لا يجوز، وإلا الأصل الجواز، بحيث أنه لا معنى ابتهاج وتهنئة، ويصطحب الواحد الطالب أو الطالبة، الطالبة تصطحب أمها مثلا أو أختها أو صديقاتها، والطالب والده وولي أمره وزملائه، لا الأصل فيها أن هذا لا معنى، لكن إذا كان يشتمل على وكما قالت السائلة فإن هذه تجتنب.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثالث تقول: هل علي إذا دخلت الحرم المكي في جميع أوقات الصلاة أن أطوف تحية الحرم في جميع الأوقات؟
الشائع عند الناس أن تحية البيت الطواف، وهذا ليس حديثا، بل حتى ليس دقيقا، إنما المسجد الحرام هو مسجد وكعبة. فإذا جاء وهو يريد العمرة أو محرم يقصد العمرة أو الحج أو يقصد الطواف، دخل الحرم مسجد الحرام يريد نسكا، يريد عمرة أو حجا أو يريد الطواف، نعم هذا يبدأ بالطواف، هذا يبدأ بالطواف إذا كان يعني قادر ومستطيع وما في زحام، وأيضا قد تكون إقامة الصلاة أيضا بعيدة وفي وقت، فهذا نعم مستحب في حقه أن يبدأ بالطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به الطواف في حجه وعمرته. أما إذا كان لا دخل المسجد ليس للطواف إنما ليتعبد، يقرأ قرآن، للذكر، ليحضر حلقة علمية ونحو ذلك، فهذا لا، هذا يصلي ركعتين تحية المسجد ولا يلزمه، فلا يقال تحية المسجد الطواف، تحية الكعبة الطواف إذا كان يريد الطواف. فإذا كان قصده كما قلت الطواف أو العمرة أو الحج، نعم يبدأ بالطواف إذا تيسر، وأما إذا كان قصده الجلوس أو قصده طلب العلم أو قصده الانتظار الصلاة فإن هذا يصلي ركعتين ويكفي إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤالها الرابع والأخير تسأل عن حكم الأموال التي يجمعها بعض الموظفين شهريا ويعطونها لأحدهم وهكذا إلى جميع الموظفين، لأني سمعت فتوى بعدم الجواز، أفيدونا وافتونا وجزاكم الله عنا خيرا.
هذه الصورة وهذا السؤال انتشر في الوقت الأخير، والغالب أن يطلقون عليها جمعية موظفين، يطلقون عليها جمعيات الموظفين لأنها هي أول ما بدأت فيهم، وهم طبعا يعني غالبا المبالغ تتناسب مع مرتباتهم وتتناسب مع دخولهم، فبمعنى أنه يجتمع 10 مثلا أو 20 أو 15 ويفرضون مبلغا متساويا، مثلا 2000 ريال مثلا كل واحد يدفع وهم 15، فتكون طبعا 30,000 ريال، فالشهر الأول يأخذها واحد والشهر الثاني يأخذ الثاني وهكذا حتى تنتهي. الذي يظهر جواز مثل هذا لأنه تعاون الحقيقة، وقد صدر الحقيقة قرار من هيئة كبار العلماء من هذا في هذا الموضوع وأفتوا بالجواز، بل حتى إن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال إن هذا من المندوب لأن فيه تيسيرا على الناس وتعاونا، وله صور الحقيقة، ولكن مهما كان يبدو في كل الصور مثل هذه سواء كان لمرة واحدة أو لمرتين أو بشرط الاستمرار وعدم إلى آخره، كل هذا إن شاء الله الأصل فيه الجواز ولا مانع إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع علي يقول في سؤال فضيلة الشيخ: كنت على جنابة ولم أغتسل وقرأت القرآن ناسيا، فماذا علي؟
جزاك الله خير. على كل حال لا شك أن الجنوب الأصل فيه أنه يمنع من قراءة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ القرآن وأنا جنوب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالجنوب لا يقرأ القرآن، وكذلك الحائض لا تقرأ القرآن، والنفس لا تقرأ القرآن إلا طبعا إذا كانت يعني حافظة وتخشى تنسى، هذا شيء آخر. أما ما دام أنك يعني قرأت ناسيا، فالنسيان الحمد لله ربنا عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فما دام أنك ناسي أرجو لا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو خالد اليافعي يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أنا رجل متزوج ولي حوالي 3 سنوات عن زوجتي، هل هذا حرام؟ يقول: كلما أتصل تقول زوجتي حرام عليك وتطلب عودتي، أدعو الله أن ييسر أمري وأن يرزقني فضيلة الشيخ.
هو نسأل الله سبحانه أن يرزقك وأن ييسر أمرك وأن يجمعك بأهلك وأن يرزقك الرزق الحلال وأن يبارك لك فيما أتاك، وهذا حقك علينا أخونا، أنت أخونا إن شاء الله في الإسلام، وتسعى إن شاء الله في رزق حلال، وتريد أن تعف نفسك وتعف أهلك بمكسب الحلال، فأسأل الله لك الإعانة إن شاء الله والتوفيق والتسديد، وأن يرزقك وأن يبارك لك فيما أتاك، وأن يصلحك ويصلح لك زوجك. الحقيقة لا شك أنه يعني الإنسان قد يحتاج أن يسافر وأن يضرب في أرضه يبتغي فضل الله عز وجل، ولكن لأهلك عليك حق، ولا ينبغي إذا كان سيتمكن أن يغيب عن أهله مدة طويلة، لأنه كما أنه يحتاج إليهم هم يحتاجون إليه، سواء في المعاش والمأكل والشرب أو حتى في حقوق الزوجية. الحقيقة يعني ما دام أنها طلبت العودة وأنت قادر على أن تعود فينبغي أن تبادر في العودة ولا يعني تتأخر كثيرا. ومعلوم قصة طبعا عمر رضي الله عنه حينما كان يدور في أسواق المدينة وسمع امرأة تنشد ونشيد كانها وزوجها ذهب إلى الغزو، فذهب عمر إلى ابنته حفصة فقال بني كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت سبحان الله مثلك يسأل مثلي، يعني كان في حياء أن الأب يسأل بنته. فقال لولا أني أريد نظر للمسلمين ما سألتك. فقالت 5 أشهر 6 أشهر. فوقت عمر للغزاة أنهم يذهبون وكل 4 أشهر يعود إلى أهله، لأن المرأة قد تحتاج مثل هذا. فأنت إذا كنت فعلا يعني تستطيع تذهب وتجيء إلى أهلك فينبغي أنك لا تترك يعني أهلك. وأما إذا كانت الظروف يعني شديدة وفي عقود وإجازات فهذه طبعا تقدر قدرها، وأهلك إن شاء الله سوف يقدرون لك. على كل حال ما دام أن أهلك بحاجتك فاجتهد في أن تبادر في العودة إليهم، وجزاك الله خيرا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو حسين سوداني مقيم في المملكة يقول في سؤاله: هل يجوز أداء عمرتين في يوم واحد أم لا؟
على كل حال هذا بسط أهل العلم الكلام فيه، ولا سيما من قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفعان فقر الذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين: العمرة والعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالعمرة والعمرة هذه لا شك أنها تفيد يعني الرغبة في التكرار العمرة، لم تذكر مدة محدودة. روي أن عمر وعليا كان يعتمران كل يوم، روي أن عمر أن ابن عمر عبد الله بن عمر وعليا رضي الله عنهما كان يعتمران كل يوم، وقيل أنهم كانوا يقضيان النذر ونحو، لكن الأصل أنه يعني الجواز. ولهذا يظهر هو الجواز تكرار العمرة. وبعضهم قيده كما قال أحمد وغيره أنه حتى يحم رأسه بمعنى إذا نبت الشعر، وقيل أنه يموت في 10 أيام. لكن على كل حال الذي يظهر أن الأمر في هذا واسع، لكنني أنصح إخواني الحقيقة وأخواتي في الحرمين ولا سيما في المسجد الحرام مع الزحام الآن، والحمد لله يسر الله على هذه البلاد ولله الحمد ووفر العمار والزوار وقاصدي الحرمين الشريفين وكل وسائل الراحة، ولهذا والحمد كثر الوافدون كثروا جدا وهم على الرحب وعلى الساحة وعلى الساعة وتقدم الخدمات. لكن ينبغي أيضا أن المسلم أيضا يحاول أن يقدر ظروف إخواني، لأنك إذا أكثرت العمرة تزاحم بينما إخوانك الذين جاءوا من بعيد في عمرتهم الأصلية أو عمرتهم الأولى فأنت تضايقهم. فينبغي أيضا إن شاء الله أن تحتسب أجر من أجل أن تتيح فرصة لإخوانك، وجزاك الله خيرا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بالأحرف ميم ألف يقول في سؤال فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن أعطي كفارة اليمين لعمال النظافة وأنا لا أعلم هل هم مسلمون أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم.
العلماء رحمه الله ذكروا أن الصدقات الواجبة ومن الزكاة والكفارات والنذور الواجبة أن هذه لا من شرطها من شرط من تدفع له الإسلام، فالزكاة لا تدفع لغير مسلم، وكذا كفارات اليمين وكفارات الظهار وغيره وكفارات صيام رمضان لمن عجز ولزمة الكفارة أن هذه تكون للمسلمين. فعليك أن تتأكد إذا كانت كفارة يمين أو كانت زكاة. أما المطلق الصدقات فنعم تعطى لعموم تعطى لغير المسلمين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. أما الواجبات الصدقة الواجبة والكفارات الواجبة فهذه ذكر أهل العلم أن من شرطها الإسلام.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لمعالي الشيخ، والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. كذلك يمتد الشكر للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. أذكركم بوسائل التواصل في هذا البرنامج، بإمكانكم إرسال رسالة نصية قصيرة على رقم الجوال 0534700 وكذلك عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمع لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.